إذن ما هي المحدثات؟ كل ما كان في أمر الدين مما لم يكن من قبل ولم يشهد له كتاب ولا سنة. فإذا كان جاء إنسان بأمر والذي يأتي بأمر جديد ماذا يقول؟ إما في عبادات وإما في معاملات. فإن جاء بعبادة لم تكن معروفة من قبل فهي رد، وإن جاء بمعاملات وعقود بين الناس لم تكن موجودة فهي رد، وتكون العبادة باطلة ويكون العقد فاسدا. يذكر العلماء نماذج من ذلك ما جاء في بعض بلدان سابقا في مستهل المحرم او في شهر رجب او في كذا، خاصة في شهر رجب يجتمعون في المساجد ويصلون صلاة الرغائب ويفعلون ويقولون، وقالوا ان كل ذلك بدعة ومردودة على اهلها لانها محدثة في الدين، ولم يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا من سلف الامة من كان يفعل ذلك في تلك الليلة بالذات. وكذلك جاءت اشياء كما يفعل بعض الناس كما كان في الشام او غيرها، التعريف ليلة عرفة في الامصار كما ذكروا في الكوفة والبصرة، كانوا سابقا يوم عرفات يجتمعون بعد العصر في المساجد تشبها باهل عرفات في ارض عرفات، وكل ذلك ليس في الدين من شيء. وهكذا يذكرون عن اشياء كثيرة ممن كما يدعون التصوف وليسوا بصوفية، ويأتون بما حرم الله وهذا بريء من الدين والدين بريء منه. اذا هذه، ولذا يقول بعض علماء الصوفية المربين الحقيقيين، كل عمل او كل دعوة ليس عليها شاهد عدل فهي مردودة. وما هما شاهد العدل عندهم؟ كتاب الله وسنة رسوله. فإذا جاء آت من أي نوع وقال خذوا هذه العبادة فإنها حسنة، من أين استحسنتها؟ من فكرك؟ لا، كما عاد أهل السنة على المعتزلة وغيرهم في التحسين والتقبيح العقليين، قال العقل لا يتحسن ولا يقبح، ولكن يستحسن ما حسن الشرع ويستقبح ما قبح الشرع. وبهذا ناتي الى العقود. اذا كانت العقود على مقتضى كتاب الله لا غرر ولا ضرر ولا ضرار ولا اكل اموال الناس بالباطل فهي صحيحه. اما اذا كان العقد يشتمل على ضرر وضرار، هل نقول هذا برضا المتعاقدين؟ تقول يا جماعه اثنين تعاقدا على شيء ولكن فيه مضره على انسان، او تعاقد على شيء نهى عنه الشرع، نقول رضيا. كما يقول العبارة القانون العقد شرعة المتعاقدين. الحمد لله رجع رجال القانون عن هذا والحقوا في القانون المادي بهذا العقد شرعة المتقاضين ما لم يتعارض مع المصلحة. وبعدك نرجع نقول لهم اي المصالح، المصالح في اذهانكم ولا المصالح الشرعية؟ فاذا جاء عقد الربا بين اثنين 5% ولا 2%، أليس بتراض بين الطرفين؟ بتراض بين الطرفين. هل تراض الطرفين عن على الربا يبيح هذا العقد؟ بل إنه فاسد. وكل عقد توجه النهي إليه في ذاته فهو فاسد ولا يقتضي مقتضى العقد. لو أن إنسانا باع بيعتين في بيعة أو باع حلالا وحراما، هل ينعقد العقد؟ هل يملك هذا العقد؟ يتفق العلماء او يأتي خلاف بين اذا كان النهي موجها لعين المنهي عنه او موجها لوصف خارج عنه. وهذه قضية اصولية توضيحها كالآن. في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، قال وذروا البيع. فاذا بعت عند النداء للصلاة هذا العقد الذي عقدته عند النداء للصلاة الله قال فيه ذروه اتركوه، ما حكم هذا العقد؟
تعاقدت على دار او على سلعة في هذا الوقت الذي نهى الله عنه في البيع والشراء، ما حكم هذا العار؟ الله سبحانه وتعالى حرم الخمر والخنزير والميتة، فجاء انسان وباع تبايع مع يهودي او كتابي في بلاد فيها اهل الجنة موجودين، وجاء يدفع الثمن فنقص عليه من القيمة فدفع اليه زق خمر بالقيمة، الخمر منهي عن بيعها وشرائها، يعني الله بائعها ومشتريها وشعير اخر، وهنا العقد منهي عنه في هذا الوقت. هل النهي عن بيع الخمر يساوي النهي عن العقد عند النداء ليوم الجمعة او يختلفان؟ لا تستعجلوا. اذا نظرنا الى النهي عن البيع والشراء وقت النداء للجمعة، هل هو منهي عنه لذات المبيع؟ منهي عنه لذات المبيع؟ اذا اشتريت ثوبا عند النداء، هل النهي منهي لعين الثوب هذا ولا منهي عنه لامر اخر وهو عدم الاشتغال عن الذهاب الى الجمعة؟ اذا النهي عن البيع والشراء عند النداء لعين المبيع ولا من اجل الجمعة؟ والجمعة امر خارج عن ايش؟ عن المبيع. ولكن هنا حينما اخذت زق الخمر في الثمن يكون اشتريت ايش؟ النهي الموجه للخمر لكونها ثمنا في بيت او ثوب، ولا لعين الخمر داخل الزق؟ لعين الخمر. من هنا يأتي خلاف الاصوليين، اذا كان النهي موجها لذات المنهي عنه فهو باطل فاسد، وهذا باجماع المسلمين، فمن باع خمرا او اشتراها فالعقد باطل، من باع ميتة او اشتراها فالبيع باطل، من باع خنزيرا او اشتراها فالبيع باطل، من باع ملك غيره ما لا يملك فالبيع باطل. ولكن اذا اشترى وباع وقت النداء الى الجمعة، باع ملك الغير ليس ملكه هو، فهل النهي عن بيع ملك الغير لكونه حيوانا او ثوبا او لكونه اعتداء على ملك الغير؟ ها؟ والغير خارج عن صلب الايش؟ العقد. لو ان الغير وافق وامضى هذا البيع، هناك من يقول يصح البيع ويمضي بالعقد الاول لان المالك قد اجل. اذا من باع ملك غيره، من عقد عقدا وقت النداء الى الجمعة، النهي موجه لهذا العقد ولكن لا لذات المعقود عليه ولكن لامر خارج عنه. فمن العلماء ومنهم الحنابلة من يلحق المنهي عنه لوصف خارج عنه بما نهي عنه لذاته، ولذا عندهم لو تأخذ لو اغتصب سكينا وذبح بها شات، الشات ميتة لانه منهي ان يغتصب السكين، والجمهور يقولون لا، ذبيحة الشات حلال، وهذا مغتصب السكين حق الغصب لصاحب السكين، فهذا آثم لاغتصابه سكينة، اما الشات ذنبها قد اريق دمها بسكين، وكل ما انهر الدم هو قطع الحبوب فهو يسأل. وكذلك هذا، هناك من يقول العقد صحيح ولكنه آثم لانه انشغل به عن صلاة الجمعة، ولذا لو ان هذا العقد بعينه امضاه امرأتان او صبي وامرأة، العقد صحيح ولا لا؟ العقد صحيح، لان المرأة والصبي ليس عليهما جمعة. اذا ننظر في كل العقود ما تعاطاه المتعاقدان، ان كان منهيا عنه لذاته فهو باطل وحرام ولا يفيد التملك، وان كان لوصف خارج عنه او لازم له فان الخلاف عند الاصوليين، هناك من يجعله كالمتوجه لذاته فهو باطل، وهناك من يقول جانب العقد يمضي وجانب الاعتداء والتفريط هناك يعذب عليه. وتقدم للإخوة في أصول الفقه الصلاة في الأرض المغصوبة، منهي عن الغصب مأمور بالصلاة، فهل الصلاة في الأرض المغصوبة تكون صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ نسيتم. صحيحة مطلقا كده. تقدم عندكم بالنص وعند الحنابلة خاصة بأنها باطلة، لأنه بصلاته يثاب عليها وباغتصابه يعاقب على اغتصابه، فكيف يثاب ويعاقب على فعل واحد؟ عندكم هذا في مذكرة أصول الفقه؟ موجود عندكم هذا في أصول الفقه. ولكن الآخرون يقولون هو غاصب وآثم سواء نام أو لعب أو جلس، وليس الغصب موقوفا على الصلاة، وهو مطالب بالصلاة سواء في أرض مملوكة له أو حرة أو مغصوبة، فالصلاة في طريقها تسقط الفرض عنه، والغصب في طريقه يحاسب والعاقب عليه. يقولون انفكاك الجهة، فإذا كان النهي منفك الجهة عن المنهي عنه فالعقد صحيح وهو آثم، وإن كانت الجهة غير منفكة عنه فهو باطل ولا يستثني فيه أو لا ينتج نتيجة التعاقد. وهذا الباب من أدق الأمور في الأصول، وهو عندنا هنا من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، إن كان عقدا لا يفيد التمليك، وإن كانت عبادة لا تسقط الواجب أو لا تقبل مردودة على صاحبها. وهنا أيضا يقال أحدث، إذا كان الشخص الواحد الأول رقم واحد الذي جاء بالحدث والبدعة وأخذها الناس عنه فهي رد على المحدث رقم واحد وعلى أو على كل من جاء وتابعه عليها. ها؟ اللي جاء بعد انا ما احدث، هذا موجود من قبل ولا لا؟ ماذا نقول له؟ انت ومن احدثها في اللحظة الاولى سواء، لان عملك هذا الان انما هو ايه؟ ليس في امر، فهو رد ايضا. وكل من ادعى تقليدا لغيره فيما ليس من امر الدين فيقال له انت ومن قلدت عملك مردود، لانه احدث في امرنا ما ليس منه. اذا من احدث في امرنا ما كان منه فليس مردود ولا لا؟ فليس مردود، كما احدث تدوين المصحف او القرآن في صحف، وكما احدث جمع المصلين في رمضان على امام واحد، وكما احدث تدوين العلوم والكتب والفنون التي تخدم المصلحة العامة سواء دينا او ايه او دنيا، وكذلك ما فيه مصلحة المسلمين من تدوين الدواوين والمدارس التي تملأ العالم الان، والمعاهد والكليات وتلك العلوم التي تدرس فيها لمصلحة الانسان، هل هي في امرنا ولا خارج عن امرنا؟ دخل في امر. اما اذا دعيت شيء يخالف الدين نقول هذا احدث ليس في امرنا. اذا ما احدث وكان في امرنا فليس مردود بل هو مقبول، وبالله تعالى التوفيق. آية اخرى، كما قال النووي رحمه الله رواه البخاري ومسلم، وهناك اصطلاح احدث بعد ذلك ما كان يرويه البخاري ومسلم يقال متفق عليه. فالنووي سمى الشيخين الجليلين وهما ملتزمان الصحة، لا يورد البخاري ولا مسلم في صحيحيهما إلا الحديث الصحيح. وقد يقول قائل قد وجدنا في بعض أحاديث مسلم ما يتكلم في سنده نقول هوينا، مسلم يأتي بالحديث الأصل في القضية ثم يتابعه بمتابعات توابع وشواهد ليست هي الاصل في الباب، ولكن شواهد وتوابع، فقد يتساهل في الشواهد وفي التوابع، اما في اصل الباب فليس فيه ضعيف قط. ثم روى رواية اخرى وقال وفي رواية لمسلم، يعني لا توجد في البخاري. اتفق على الرواية الاولى من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، وانفرد مسلم بالرواية الثانية ولا توجد عند البخاري من عمل عملا. عمل عملا، عملا هنا جاء نكرة مفعول به، وجاء عموما اي عمل كان، والقول والفعل والترك من العمل. من عمل عملا ليس عليه ايش امرنا، هناك من احدث في امرنا، هنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا جئنا الى هذه الرواية مع تلك نجد من عمل عملا، هناك من احدث، قد يكون الاحداث بدون عمل يدعو اليه ولم يعمل، لكن نقول ايضا عمل لانه تكلم به، وهنا يكون اشمل بان فعل فعلا ولو لم يكن قولا ولو لم يدعو اليه احد، مجرد عمل يعمله لن يكن في امر الاسلام ليس عليه امرنا فهو رد. مما يحتم على المسلم قبل ان يقدم على اي عمل ينظر هل عليه امره صلى الله عليه وسلم ام لا، فان كان عليه امره صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، بمعنى يشهد له ما جاء به صلى الله عليه وسلم، سواء كان نصا او قياسا يلحق باصل سابق، او كان عليه سلك الامة ممن يظن بهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك. ايضا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. النتيجة واحدة وهي الرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله فيما يتعلق بامر الدين ومصلحة العباد، وبالله تعالى التوفيق. لما اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة الخلفاء الراشدين من بعد عليكم الى اخره، اعتقد قدمنا مرارا بان سنة الخلفاء الراشدين تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان اقوال وافعال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الاصوليون يقولون من الاصول التي يشرع عليها الاحكام الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وهذا متفق عليه. وذكروا من غير المتفق عليه قول الصحابي اذا لم يوجد له مخالف من صحابيه الاخر، فقول الصحابي وفعله اذا لم يخالفه نص او يخالفه صحابي اخر فهو حجة يعمل به ويكون دليل التشريع وجواز هذا الفعل الذي فعله الصحابي رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلون، وذكر ثلاثة قرون، وهي تلك القرون كما يقال المشهود لها بالخيرية. فما كان في تلك القرون من امر الدين والدنيا فهو كذلك الى يوم القيامة، ولكن النظر فيما يستحدث من الامور الدنيوية التي لم تكن من قبل هل نتقبلها ام لا، ننظر ان كانت محض امر دنيا فبها تمشي، وان كانت لها علاقة بالدين، لها علاقة بالعمل، لها علاقة بالتعبد، فيها شبهة من التشبه بغير المسلمين نتركها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باهل الكتاب ولو كانت من امور الدنيا، لكن فيها التشبه الخاص بهم، وذلك كما يقول الفقهاء تأتي لتشرب الحليب الصافي والماء النقي، ولكنك تصطنع كؤوسا واواني على شكل كؤوس واواني الفساق في الخمر، وتشرب الحليب في هذا الكأس متشبها باولئك في شربهم الخمر. انت شربت ايش؟ حليب، ولكن في صورة ودائس فهو محرم. ايش المحرم؟ الحليب؟ لا، تلك الصفة التي تشبهت بها. وهكذا لبس الزنار، لبس القبعة التي هي خاصة بالمشركين، لا ينبغي ذلك. اذا الحلال بذاته لو جاء في صورة التشبه العمدي الى غير المسلمين فهو حرام. والله سبحانه وتعالى، نعم، ايه؟ رد بمعنى مردود، نعم، زي ما تقول سد بمعنى ايش؟ مسدود. هذا طريق سد بمعنى مسدود ورد بمعنى مردود، يقولون وصف بالمصدر بدلا من الفعل. نعم، ايوه. لا، اذا كان يستحل ما حرم الله، اما كلمة رد راجعة على ما احدث، وهذا الصحيح، لان عندنا من احدث في امر ما، عندنا من وما، وكلاهما من صيغ العموم، فهو رد. رد هذه فيها ضمير مستتر، اي هو رد راجع على ما ولا راجع على من؟ راجع على ما، فهو رد. من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، اي هذا المحدث مردود على صاحبه. واذا قلنا راجع على من، اي مردود قوله عليه، ولا في ليس فيها معنى الردة عن الاسلام قطعا ابدا، لكن ياتي من شيء اخر. اذا جاء بشيء وقال هذا فرض، او جاء الى ما اوجب الله وقال هيث ليس بواجب، فهذا جاء بامر محدث ولكن عارض ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهي ردة عن الاسلام عياذا بالله. كما ذكرت لكم، يأتينا بعض السقوط من بعض البلاد تغير في المواريث فيما انزل الله، ماذا نقول في هذا؟ هو عين الردة عن كتاب الله. نعم، يقول الاخ، نعم، كيف يوجه العلماء كلمة عمر نعمة البدعة؟ يقول الامام ابن تيمية رحمه الله: البدعة من حيث هي لها مدلولات، كما قلنا في الحدث، بدعة لغوية وبدعة شرعية. البدعة اللغوية هي وجود ما لم يكن موجودا على غير مثال، كما جاء في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، بمعنى أوجبها على غير مثال سابق يحاكيها. فهنا كذلك من حيث الصورة كانوا أوجاعا وأشتاتا، فجمعهم الجمع على إمام واحد، أمر محدث ولا قديم؟ محدث، مبتدع ولا كان مسنون؟ نقول مبتدع. فعمر نظر إلى المدلول اللغوي وسمى جمعهم على إمام واحد لجدته وإحداثه بدعة، أي لغوية، وقال نعمة لأنها توافق مقصود الشرعي من الدين، لأن اجتماع الناس على إمام واحد هو عين الإسلام. أما تركهم أوزاع ويذهبون يتبعون كل قارئ حسن ويصبحون شيعا وأوزاعا في المسجد، فهذا ينافي الإسلام. فجمعهم على إمام واحد من أمرنا. فعمر رضي الله تعالى عنه سمى الجمع في صورته نعمة البدعة، وسماها بدعة لأنها لم تكن لها صورة سابقة، والأصل في ذلك المشروعية، لأن الرسول ندب إلى إيش؟ إلى قيام رمضان، والله سبحانه وتعالى ندب إلى قيام الليل، وثبت عن رسول الله قبل ذلك أنه صلى في أناس في المسجد النبوي. إذا أصل المشروعية موجود، ففعل عمر من أمرنا وليس خارجا عنه. نعم، يقول: خلك المتنطعون. المتنطع، شوف كلمة نطع، نطع زي كلمة مطع، لما يكون في يدك مطاط وشد تقول ايش مطع، يعني تنطع اي زاد فيما شرع الله. يجي يبغى يتوضا يفعل كذا وكذا، او يجي مثلا في اعمال وكذا وكذا. فهؤلاء: ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ايش ابقى. والثلاثة، النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أعماله، وأقسم كل منهما، قال الذي قال: أنا لا أقومن الليل ولا أنا، ولا أصومن النهار ولا أفطر، أنا لا آتي النساء. هذا تكليف النفس فوق طاقتها. ما طرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وبين انام واقوم واصوم وافطر واتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولكن هذا ليس من التنطع، هذا من زيادة الرغبة في الخير. اما التنطع فهو الشخص الذي يأتي لامر تافه، ومثل ما قالوا يسألون عن كذا ويسألون في كذا امور، يعني يأتي على توافه الاشياء. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.